بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند قوله رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. في هذين البيتين كلام عن قاعدتين عظيمتين من قواعد الشرع الحنيف، القاعدة الأولى أو الأصل الأول: الأصل قوله الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، والمراد رحمه الله بقوله الأصل في عاداتنا الإباحة، المراد بالعادات هو ما اعتاد الناس عليه، مأخوذ من العود أو المعاودة من تكرار الشيء، والذي يعبر عنه بعض أهل العلم ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات. فدل هذا على أن العبادات على أن العادات هي من جنس المعاملات، من حيث أن الأصل فيها الحل، والأصل في عاداتنا الإباحة. وقلنا أن العادات ما اعتاد الناس عليه، سواء كان في المآكل أو المشارب أو اللباس أو نحو ذلك من سائر التصرفات المعتادة، فالأصل فيها الإباحة. ومر معنا بيان معنى كلمة الأصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والمراد بالإباحة هو الحل، قال الله جل وعلا، دل على هذا الأصل قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، في آيات كثيرة. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، لما كان الصحابة يؤبرون النخل في قصة تأبير النخل، قال لهم في سياق هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعاملة وهذا التعامل في أمر الزراعة إلى ما يعرفه أصحابها، حتى يجيء صارف الإباحة، بمعنى حتى يرد ما يصرف هذا الأصل ويخرجه عما هو عليه من الإباحة، إلى ما سواها. فالصارف لا بد أن يكون شرعيا، إذ لا يحرم من هذه الأمور المعتادة إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصارف لا بد أن يكون نصا صحيحا صريحا يصرف هذا الأمر عن أصله. وألحق بعض أهل العلم أن من الصوارف أيضا ما دخل تحت قياس صحيح معتبر ويلحق بالنص كما مر ما كان إجماعا. إذن الأصل في العادات كما مر معنا من الملابس أو المآكل أو المشارب الإباحة حتى يجيء دليل وصارف صحيح عنه. وهذه القاعدة العظيمة قررها الإمام شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في كتبه وأكثر منها، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه هو هذا، وهو أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد التحريم إلا ما ورد الدليل بتحريمه. ولنا أن نأخذ مثلا، قلنا أن الأصل في المآكل الإباحة، فلو أكل إنسان طعاما أو لحما مذكا زكاة شرعية وهذا مما يجوز أكله نقول جائز ولا حرج في هذا في أكله. لكن لو جاء إنسان فأكل لحم خنزير مثلا ولو ذكاه نقول له لا يجوز أكله لهذا اللحم ولو كان مذكا، لا يخرجه عن أصله وهو أنه محرم، فلا يستدل علينا بالقاعدة وهو أن الأصل في المآكل أو في العادات الإباحة ومنها المآكل. نقول لكن هنا جاء النص بتحريم أكل الخنزير لحم الخنزير وعليه فلا يجوز، وهكذا لو جاء إنسان فشرب خمرا قال الأصل في هذا الإباحة، نقول ما لم يرد النص بتحريمه وهذا قد ورد النص بتحريمه وهكذا. والقاعدة الأخرى والأصل الثاني في هذا في هذين البيتين قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، إشارة إلى القاعدة الكبرى أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يدل الدليل على شرعته، وهذا مأخوذ ودليله قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال العلماء هذا الحديث أصل في الباب، وأن الأصل في العبادات الحظر حتى يرد الدليل بجوازها. لأن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته، وقد بين عليه سبحانه وتعالى ذلك في كتابه وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بتبيانه فكيف يعبد الناس ربهم والطريقة التي يعبدونها والعبادات التي يتقربون بها إلى ربهم ومولاهم جل وعلا قد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن من أركان العبادة أو أركان العبادة تقوم على ركنين عظيمين: الإخلاص لله جل في علاه، والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من قبول العمل من اجتماع هذين: الإخلاص والمتابعة. فلم يأذن الله أن يشرع العباد لأنفسهم شريعة لم يأذن بها. قال الله جل في علا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد جاء الخبر كما مر معنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها دالا على ما ذكرنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ آخر عند البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. جاء عند عبد الرزاق في المصنف أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه رأى رجلا يكثر الركوع بعد الفجر، يقوم يصلي هكذا يكرر، فقال جذبه سعيد رضي الله عنه إليه، قال له: اجلس. فقال الرجل: يا أبا محمد. قال له: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: بل يعذبك الله على خلاف السنة، بل يعذبك الله على خلاف السنة. فلا بد والحالة هذه أن نعرف أهمية الامتثال، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة. مما يدل على هذا أيضا ما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن إبراهيم النخعي التابعي الجليل رحمه الله سئل عن الإمام إذا سلم من الصلاة، يعني بعد السلام من الصلاة، فقال، يعني الإمام صلى الله على محمد لا إله إلا الله، يعني يقول: ما رأيك في إمام يفعل هذا الفعل عقب الصلاة؟ فيقول: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. جاء النخعي مجيبا قال: ما كان قبلهم يصنع هكذا، يعني يريد رحمه الله أنه أمر محدث، فيجب التقيد في باب العبادات بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل الطرق إليه جل وعلا مغلقة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه القاعدة العظيمة كما قلت أيضا قد تضمنها هذا البيت في هذه أو في هذين البيتين. نعم، ثم قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذا البيت بيت عظيم، يتكلم عن أمر مهم جدا يتعلق بالوسائل، فيقول رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وهي التي يعبر عنها بعض أهل العلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أو التي يعبر عنها بعضهم: وسيلة المقصود تابعة للمقصود. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها. فوسائل المحرمات والمعاصي في فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها أو ارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهذه مقصود قصد الوسائل. فإذا حرم الله أو فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. وهذه القاعدة، أعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، دل عليها الكتاب والسنة. قال الله جل في علاه: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في تعليق على سنن أبي داود على في تهذيب السنن، لما تكلم عن مسألة بيع العينة وذكر أن تحريمها على مقامين: المقام الأول بيانه كونها وسيلة، والمقام الثاني بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام. قال رحمه الله: المقام الثاني وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام، فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول، فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة. قال: فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا، لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين، فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لا بد من تحريمها أو إباحتها، والثاني باطل قطعا فيتعين الأول. والأدلة كما قلت في ذلك في تقريره عديدة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في التهذيب: والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم، ونيته به أولى من ظاهر عمله، أولى من ظاهر عمله. ولهذا قال أهل العلم حول هذا الحديث: هذا الحديث أصل فيما يتعلق بأمور القلب أو الأعمال الباطنة. وحديث عائشة المتقدم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أصل في الأعمال الظاهرة. فانظر يا رعاك الله كيف أن هذه الأمور مرتبطة بعضها ببعض. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهكذا في المسنون: ما لا يتم المسنون به إلا ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع الطرق والوسائل الموصلة إليه. ولهذا تكلم أهل العلم في أقسام الوسائل، وقسموا هذه الوسائل إلى أربعة أقسام. القسم الأول قسم أو وسيلة تفضي إلى مفسدة، وسيلة تفضي إلى مفسدة، كمثال شرب المسكر مثلا، فإن شربه يفضي إلى الإسكار، والزنا محرم لما يفضي إليه من اختلاط الأنساب وفساد الفراش وتداخل المياه وغير ذلك من الأمور المحرمة، فلذا جاءت الشريعة تمنع ذلك وتحرمه. فالمنهي عنه منهي عن كل الطرق المفضية إليه. ولذلك جاء التحريم إلى جملة من الأمور التي تفضي إلى الشرك بالله جل وعلا، فكل قول أو فعل أو وسيلة تفضي إلى الوقوع في الشرك فهي محرم أو محرمة، كالحلف بغير الله ونحو ذلك. فالوسيلة إلى الحرام حرام، والوسيلة إلى المكروه مكروهة. والقسم الثاني وسيلة في أصلها مباحة، لكن قصد أصحابها التوصل إلى مفسدة، كأن يعقد المرء بيعا قاصدا به الربا، يبيع بيعا في صورته أنه يبيع وفي حقيقته يأكل الربا، أو نحو ذلك. فالبيع مباح وسلوك سبيل البيع مباحة، لكن ما ترغب من التوصل إليه والعياذ بالله من أكل الربا محرم، ولذا يحرم عليه البيع بمثل هذه الأمور، لأنه يفضي إلى أكل المال بالباطل والوقوع في الربا. والقسم الثالث أن بعض الوسائل المباحة في أصلها قد تفضي إلى مفسدة في الغالب، بمعنى أن مفسدتها أرجح من مصلحتها، كسب آلهة المشركين بين أظهر المشركين، فإن هذا يفضي إلى مفسدة أعظم، فيسب الله عدوا بغير علم. فهو ممنوع أيضا لأنه يفضي إلى فساد في الغالب. وسيلة مباحة قد تفضي إلى مفسدة لكن المصلحة أرجح، المصلحة في 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 إقامتها أرجح من المفسدة، فعليه جائزة هذه الوسيلة لرجحان المصلحة، كالنظر إلى المخطوبة لكن حتى يتوصل بها إلى قيام أسرة وعقد صحيح جاز النظر إليها بالطريقة الشرعية. وعلى كل فكما مر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، والمنهي عنه منهي عن جميع الطرق الموصلة إليه والوسائل التي توقع فيه. فمثال الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثاله المشي إلى الصلاة لأداء الفريضة، فنقول واجب لأن الفريضة واجبة. وبر الوالدين من الإحسان وحسن العشرة وغير ذلك، فكل ما يوصل إلى إقامة البر بالوالدين بما لا يخالف الشرع فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، كعيادة المريض مثلا، فالذهاب إلى عيادة المريض مسنونة مأجور أصحابها عليها من نقل الأقدام والحركة إليها. ومر معنا ما يوصل إلى الحرام أو المنهي عنه، مر الكلام حوله وحول وسائله. لذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة نافعة من أنفع القواعد ومن أعظمها وأكثرها فوائد. ثم قال رحمه الله: واحكم بهذا الحكم للزوائد. أن مراده رحمه الله أن الأمور تنقسم إلى ثلاثة كما مر: مقاصد ووسائل ومتممات، متممات لها، فالمتممات تأخذ حكم ذلك، هذا مراده. فكما أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فمتممات الأعمال تأخذ أحكامها. فمن قام فمشى إلى الصلاة لأداء الفريضة، فالوسيلة في هذا في إقامة الفريضة هي نقل الأقدام والمشي إلى المسجد. نقول هذه الوسيلة وسيلة شرعية، وكما مر على حسب أحوالها الواجب واجب والمسنون مسنون. كذلك رجوعه بعد انتهائه من أداء الفرض إلى المكان الذي كان فيه أو إلى بيته أو إلى مقر عمله هو مأجور فيه كذلك، وله حكم ما مضى من الوسيلة السابقة له. كذلك من ذهب الحج لأداء الفرض ومأجور بقيامه بالوسائل المبلغة له لأداء الحج وإسقاط الفرض، كذلك عوده ورجوعه يأخذ الحكم نفسه، يأخذ الحكم نفسه. فهذا مراده رحمه الله بهذا البيت. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.